الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نريك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.
واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد مضى معنا في درس الأمس استعراض رحلة أبناء يعقوب الثانية التي كانت إلى أرض مصر بعدما رأوا من كرم يوسف عليه السلام وحسن تعامله ما أغراهم بالمجيء ثانية، وأقنعوا أباهم بقولهم ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. فلما دخلوا على يوسف عليه السلام أكرمهم جميعا وآواهم جميعا واختلى بأخيه وكشف له عن حقيقة أمره، قال له إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. لما طلب منه أخوه أن يبقى معه وألا يرجع مع إخوته أولئك، فعمل يوسف عليه السلام إلى التوصل إلى تلك الغاية بحيلة، وهو أنه أمر فتيانه بأن يدسوا صواع الملك وهو الإناء الذي كان يشرب فيه ويكيل به، أن يدسوه في رحل ذلك الأخ الأصغر، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ثم بعد ذلك بدأوا في تفتيش تلك الأمتعة واستخرجوا ذلك الصواع من رحل أخيه، فبدأ أولئك الإخوة يعتذرون، يقولون إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، إما أنهم قالوا ذلك كاذبين على يوسف عليه السلام، وإما لأنه سرق صنما كان لجده أبي أمه، أو أنه عليه الصلاة والسلام قد ولهت به عمته التي كانت حاضنة له فدست بين جسده وثيابه منطقة إسحاق عليه السلام والتي كانوا يتبركون بها، ثم اتهمته بسرقتها من أجل أن يتأتى لها استرقاقه. فقال لهم يوسف عليه السلام أي في نفسه: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. ها هنا أسقط في أيديهم، لأن أباهم قد أخذ عليهم عهد الله وميثاقه أن يرجعوا بذلك الأخ الأصغر، وها هنا قد حكموا بأنفسهم، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، وبينوا أن ذلك من شريعة يعقوب: كذلك نجزي الظالمين. ها هنا لا بد من استرقاق ذلك الذي وجد الصواع في رحله، فبدأوا يستعطفون يوسف عليه السلام، قالوا: يا أيها العزيز. إما أن هذا اللقب كان يعطى لكل ذي منصب، أو كما يقول بعض المفسرين بأن قطفير الذي كان عزيز مصر ورئيس شرطتها قد مات، فجمع الملك ليوسف عليه السلام تلك الوظائف كلها، يعني مع المالية اجعلني على خزائن الأرض، كذلك جمع له الداخلية فكان هو رئيس الشرطة. ولذلك خاطبوه بقولهم: يا أيها العزيز، إن له، أي لهذا الشاب الذي هو بنيامين، إن له أبا شيخا كبيرا. ذكروا ثلاث صفات يستعطفون بها يوسف عليه السلام: الصفة الأولى حنان الأبوة، إن له أبا، والصفة الثانية الشيخوخة، وكلما تقدم الإنسان في السن كلما كان قلبه أرق وحنانه أكثر، ثم كونه كبيرا. إما أن يكون المراد بقولهم كبيرا أي كبير قومه، كبير عشيرته، ومن شأن الولاة والقادة والرؤساء دائما أنهم يستجلبون رضا القبائل والعشائر باسترضاء كبيرها، أو أن يقصدوا إن له أبا شيخا كبيرا أي كبيرا في السن. وها هنا إذا علم بأن ذلك الشاب كان أصغرهم، معنى ذلك أن يعقوب عليه السلام تعلقه به أعظم، لأن الأب جرت العادة بأنه يحب الصغير أكثر من حبه للكبير، مثلما كان أحد الناس مسجونا فكتب إلى أولاده رسالة يذكرهم
إلى أن يقول: وصغيرهم عبد العزيز فإنني أطوي لفرقته جوًا لم يصغري. يعني يقول: هذا الصغير عندي في قلبي نار تتقد لأنني فارقته. وصغيرهم عبد العزيز فإنني أطوي لفرقته جوًا لم يصغري، ذاك المقدم في الفؤاد وإن غدا كفءًا لكم في المنتمى والعنصري. إن البنان الخمسة أكفاء معًا والحلي دون جميعها للخنصري. والفتى إذا فقد الشباب سما له حب البنين ولا كحب الأصغر. يقول بأن الإنسان يحب أبناءه كلهم، لكن ليس هناك حب يماثل حب الصغير. فها هنا استعطفوا يوسف عليه السلام بهذه الصفات الثلاثة: إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، فخذ أحدنا مكانه. المكان أيها الإخوان هو اسم لموضع الكون، لموضع الكون، هذا الذي أنا جالس فيه هو المكان، لكنه استعير هاهنا للعوض. يعني خذ أحدنا عوضا بدلا من هذا الذي اتهم بالسرقة، فخذ أحدنا مكانه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مكان حجتك، أو مكان حجتك، لما قال لها: اعتمري في رمضان فإن عمرة تعدل حجة معي عليه الصلاة والسلام. فخذ أحدنا مكانه. ثم ختموا استعطافهم بقولهم: إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين. هذه الآية أيها الإخوان يمكن أن نستنبط منها فائدتين. الفائدة الأولى أن مراعاة الكبير وتوقيره مما تواتر في شرائع الأنبياء، مراعاة الكبير، من كان كبير السن، وتوقيره مما تواتر في شرائع الأنبياء. وقد صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. يعني المسلم الذي شاب شعره، من إجلال الله وتعظيمه أن نكرم هذا الشايب. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ثم الفائدة الثانية أن الإحسان صفة ملازمة لنبي الله يوسف عليه السلام، لأنه هناك من كانوا زملاء له في الزنزانة قالوا له: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، وصفوه بالإحسان. وها هنا إخوته وهم لا يعرفونه، لا يعرفون نسبه منهم، يقولون له: فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله. قال يوسف عليه السلام: معاذ الله. معاذ الله المصدر ها هنا منصوب على المفعولية المطلقة، المعنى أعوذ بالله معاذا، أعوذ بالله معاذا. فلما حذف حرف الجر أضيف المصدر إلى اسم الجلالة، مثل ما مر معنا في قول ربنا جل جلاله: قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ها هنا أيضا قال معاذ الله، أي أعتصم بالله وألتجئ إليه من أن أكون ظالما. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. وانتبهوا أيها الإخوان، ما قال معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق. فيوسف عليه السلام يعلم أن أخاه ليس بسارق، ولذلك استعمل المعاريض. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. ثم قال إنا إذا لظالمون. لو أننا أخذنا البريء بالمذنب نكون قد وقعنا في الظلم. وهذه الآية أيضا أيها الإخوان فيها فائدتان. الفائدة الأولى أن المبدأ القرآني ولا تزر وازرة وزر أخرى مما تواتر في شرائع الأنبياء، لأن الله جل جلاله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام في خواتيم سورة الأنعام: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبين في سورة النجم أن ذلك قد أوحي إلى الأنبياء من قبله: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا متواتر في شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم الفائدة الثانية أن أخذ البريء بالمذنب ظلم، أن أخذ البريء بالمذنب ظلم. وأول من عرف عنه ذلك في هذه الأمة من حكام الجور الحجاج ابن يوسف الثقفي، لما ولي إمرة العراق قال: لآخذن البريء بالمذنب حتى يقول الناس: أنجو سعد فقد هلك سعيد. يعني لآخذن البريء بالمذنب، لن أفرق بين بريء ومذنب. فهنا يوسف عليه السلام يقرر قاعدة العدل: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. وهنا تكلم بصيغة الجمع: أن نأخذ، وجدنا، متاعنا، إنا لظالمون. وهو يعني بذلك نفسه ومساعديه وحاشيته. إنا إذا لظالمون. يقول الله عز وجل: فلما استيأسوا خلصوا نجيا. فلما استيأسوا، قرأها ابن كثير في رواية البزي بخلف عنه: فلما استيأسوا هكذا بألف بتسهيل الهمز وقلبها ألفا. فلما استيأسوا، السين والتاء للتأكيد، استيأسوا بمعنى يئسوا، مثل ما نقول استجاب بمعنى أجاب، استخرج بمعنى أخرج. ومر معنا نظيره في قول ربنا: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، بمعنى فاعتصم. فالسين والتاء للتأكيد. فلما استيأسوا أي يئسوا من الاستجابة لطلبهم، يئسوا، أصابهم اليأس من أن يستجيب يوسف عليه السلام لطلبهم حين قالوا: فخذ أحدنا مكانه. فلما استيأسوا خلصوا نجيا، خلصوا أي انفردوا عن الناس، انفردوا عن الناس. ومنه حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما أراد عمر أن يخطب في الحج محذرا الناس من أن يستبد أحدهم بأن يأخذ البيعة لنفسه عن غير مشورة من المسلمين، قال له عبد الرحمن رضي الله عنه، والحديث في البخاري: يا أمير المؤمنين، إن الموسم يجمع رعاع الناس، فاصبر حتى تأتي إلى المدينة فيخلص لك أهل الفقه. يخلص لك أهل الفقه أي تنفرد بهم. خلصوا نجيا، نجيا هاهنا منصوبة على الحالية، أي خلصوا يتناجون ويتشاورون. إخوة يوسف عليه السلام انفردوا عن يوسف وعن بقية الناس يتشاورون في هذه المصيبة التي حلت بهم. قال كبيرهم، الذي سماه المفسرون روبيل باللام أو روبين بالنون، وقيل هو يهوذا، قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ والموثق العهد المؤكد باليمين. والسؤال ها هنا للتقرير: قد علمتم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، كما قال ربنا: ألم نشرح لك صدرك؟ المعنى: قد شرحنا لك صدرك. ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ ثم قال لهم: ومن قبل ما فرطتم في يوسف. ها هنا قوله: ومن قبل ما فرطتم في يوسف، ما مصدرية، يقول له: ومن قبل حصل تفريطكم في يوسف حين تعمدتم تضييعه ورجعتم إلى أبيكم تزعمون بأن الذئب قد أكله. وها هنا سؤال أيها الإخوة الكرام: يوسف عليه السلام لما توسل له إخوته قالوا له: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. لما لم يعجل صلوات ربي وسلامه عليه بأن يسلم إليهم أخاهم الذي هو بنيامين ويقول لهم: اذهبوا وارجعوا ومعكم أبي، فأنا يوسف أخوكم الذي ألقيتموه في غيابة الجب؟ لما لم يفعل ذلك؟ ذكر الفخر الرازي رحمه الله علتين: العلة الأولى أنه خشي لو أنه أسلمهم هذا الأخ الأصغر الذي هو بنيامين وهو أخوهم من أبيهم، وكان يعاني من الحسد قريبا مما عانى يوسف عليه السلام، خشي لو أنه فعل ذلك فانفردوا به ربما يعمدون إلى إهلاكه، ربما يعمدون إلى إهلاكه. هذه واحدة. ثم العلة الثانية بأن قبط مصر كان بينهم وبين الكنعانيين الذين هم قوم يوسف، كان بينهم عداوة، فيوسف عليه السلام خشي لو أنه استجلب أباه وإخوته من أرض فلسطين قبل أن يستوثق لأمره، أن يظن به أهل مصر وملكها ظن السوء، وأنهم يريدون أن يستولوا على حكم مصر، وقد كان الملك محسنا إليه لما قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين. مكين ذو مكانة، أمين أي مأمون. فيوسف عليه السلام أراد أن يتلطف للملك وألا يدع سبيلا لتسرب ظن السوء إليه، ومن أجل هذا لم يعجل بإحضار يعقوب عليه السلام أو بالكشف عن حقيقة شخصيته. يقول الله عز وجل: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. لما أيسوا من أن يجيب يوسف طلبهم انفردوا دون الناس يتناجون ويتشاورون، وبدأ كبيرهم بالكلام على عادة الناس الذين ربوا وأدبوا. ولذلك لما جاء سهل وسهيل ابن محيصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان بدم، فأراد سهيل أن يتكلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، أي دع الكبيرة يتكلم. قال كبيرهم: ألم تعلموا يا إخواني، ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ يعني نحن الآن في مصيبة عظيمة، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، ومن قبل قد حصل تفريطكم في يوسف، فلن أبرح الأرض، لن أترك هذه الأرض، لن أغادرها، فلن أبرح الأرض. والألف واللام لمعهود ذهني، والمقصود أرض مصر. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، حتى يأتيني الإذن من أبي، في أن أذهب إليه ألقاه وهو راض عني، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. أنا لن أترك أرض مصر إلا في إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يأتيني إذن من والدي بأن أرجع إليه وهو راض عني، الحالة الثانية أن يحكم الله بيني وبين عزيزي مصر فيرد لي أخي لأرجع به إلى أبي، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ثم لقن إخوانه ما ينبغي لهم قوله لأبيهم: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، فقولوا يا أبانا. هذا على عادة أبناء الأنبياء في أنهم لا يخاطبون الأب باسمه، مثل ما قال إبراهيم يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ومثل ما قال إسماعيل يا أبتي افعل ما تؤمر، ها هنا أيضا يا أبانا إن ابنك سرق، وها هنا السؤال يتكرر: كيف نسبوا السرقة إلى أخيهم؟ والجواب بأنهم نسبوه إلى السرقة بحسب الظاهر، بأنه أمام أعينهم قد استخرج الصواع من رحله. وها هنا قراءة أيها الإخوان ليست متواترة، وهي منسوبة إلى الكسائي لكنها ليست متواترة: يا أبانا إن ابنك سرق. إن ابنك سرق، ما معنى سرق؟ نسب إلى السرقة، مثل ما تقول إن فلانا خوّن، أي نسب إلى الخيانة وإن لم يكن خائنا. فها هنا أيضا إن ابنك سرق نسب إلى السرقة، لكن نحن ما نستيقن بأنه سارق. إن ابنك سرق، ثم قالوا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. يا أبانا شهدنا بما علمنا، بما رأيناه حين استخرجوا الصواع من رحله، وما كنا نعلم الغيب أن ولدك سيفعل تلك الفعلة. وها هنا فائدتان: الفائدة الأولى أيها الإخوان، قال القرطبي رحمه الله: وفي هذه الآية دليل على أن الشهادة تؤدى بأي وجه من وجوه العلم، لأنهم قالوا وما شهدنا إلا بما علمنا. كيف؟ بمعنى أن الشهادة قد تكون برؤية، بأن الإنسان رأى، قد تكون الشهادة بسماع، قد تكون الشهادة بلمس، قد تكون بشم، قد تكون بذوق. ولذلك لما جاء ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه يقر على نفسه بالزنا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أسكران أنت؟ فقام قوم فاستنكهوه، يعني شموه، فقالوا يا رسول الله ما به سكر؟ هذه شهادة مبنية على ماذا؟ على الشم. كذلك قد تكون الشهادة مبنية على الرؤية، مثلما شهد عمر رضي الله عنه لما استشهد أبا هريرة على فلان بأنه شرب خمرا، قال يا أمير المؤمنين ما رأيته شربها ولكني رأيته يتقيأها، فقال له عمر: لقد تنطعت في الشهادة، ما تقيأها حتى شربها، إلا القيء من أين يأتي؟ إما من طعام أو شراب. فها هنا إخوة يوسف قالوا وما شهدنا إلا بما علمنا. طيب، الفائدة الثانية بأن الشهادة لا بد أن تكون مبنية على علم، ما تكون مبنية على حدس أو تخمين، أو حذر، لا، لا بد أن تكون مبنية على علم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد، تشهد على شيء لا لبس فيه. ثم أيضا من فوائد هذه الآية أنه لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ثم قالوا له من باب التأكيد: واسأل القرية التي كنا فيها. قرأها ابن كثير المكي والكسائي وخلف: وسل القرية التي كنا فيها، وسل القرية التي كنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يا أبانا، نحن أخبرناك بما رأينا، فإن لم تكن مصدقنا فاسأل القرية التي كنا فيها، مصر. والمراد بالسؤال أن يسأل أهلها. والعير التي أقبلنا فيها، ليس المقصود بالعير الدواب، ولا المقصود بالعير الرحال التي عليها، بل المقصود أصحابها وراكبوها. والعير التي أقبلنا فيها. وهذا أيها الإخوان دليل على وجود المجاز في القرآن. قال أبو علي الفارسي رحمه الله: ومن أنكر ذلك فهو بمنزلة من أنكر الضروريات وجحد الموجودات. هو بمنزلة من ينكر النهار أو من ينكر الشمس، من أنكر وجود المجاز. وبعض العلماء قالوا: لا، ليس بالضرورة أن يكون هذا مجازا، بل يعقوب نبي، والنبي قد تتكلم معه الجمادات، صح ولا لا؟ وقد تتكلم معه الحيوانات. وقد قرأنا في القرآن بأن النملة لما قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، قال الله عز وجل عن سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها، فهم كلامها صلوات الله وسلامه عليه. وفي الآية الأخرى: وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما شيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فما مر على حجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من حصى فسمعنا تسبيحهن في يديه فصبهن في يد أبي بكر فسبحنا، ثم صبهن في يد عمر فسبحنا، ثم صبهن في أيدينا فما سبحنا. ويقول بعض الصحابة: كنا نأكل الطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نسمع تسبيحه بين يديه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه أحد الصحابة من بعيره بأنه عاص متمرد، النبي عليه الصلاة والسلام جاء فالبعير وضع يعني رقبته على كتف النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يساره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا صاحب البعير، إن بعيرك يشكو كثرة الكلف وقلة العلف. وكلامه عليه الصلاة والسلام مع الضب، وكلامه مع الظبية، وكلامه صلوات ربي وسلامه عليه مع الشجرة، لما جاء أعرابي فقال له: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. قال له: من يشهد لك؟ قال له: تلك الشجرة. اذهب إليها قل لها رسول الله يدعوك. فذهب الأعرابي وهو يرى أنه قد استهزئ به، قال للشجرة رسول الله يدعوك، فتهدلت تلك الشجرة حتى وضعت أغصانها، ثم تحركت من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها، ثم أقبلت تخد الأرض خدا، يعني صنعت في الأرض أخدودا حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت السلام عليك يا رسول الله. فقال الأعرابي مرها فلترجع، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت حيث كانت. ولذلك بعض العلماء يقولون هنا لا يوجد مجاز، فها هنا قال هؤلاء الإخوة لأبيهم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ها هنا نبه القرطبي رحمه الله على فائدة، وهي أنه ينبغي للمسلم أن يسعى بكل سبيل لدفع الريبة وقالة السوء عن نفسه. ينبغي للمسلم أن يسعى بكل سبيل لدفع الريبة وقالة السوء عن نفسه، بمعنى أن هؤلاء الإخوة من أجل أن يدفعوا عن أنفسهم تهمة الكذب طلبوا من أبيهم أن يسأل، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، ثم قالوا وإنا لصادقون. ومثله أيضا ما فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا في المسجد، فجاءت صفية بنت حيي رضي الله عنها تؤانسه، فلما قامت لتنقلب إلى بيتها قام عليه الصلاة والسلام يشيعها يقدمه، فأقبل رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم امرأة أسرعا حياء، فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما، يعني تمهلا، إنها صفية زوجتي. فقال الرجلان سبحان الله يا رسول الله، يعني ما نحتاج أن يقال لنا هذا الكلام. فقال عليه الصلاة والسلام إني خشيت أن قال لهم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا فتهلكا، يعني الشيطان يوسوس لكما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معه امرأة أجنبية في ظلام الليل، فيظنان بالنبي صلى الله عليه وسلم ظن السوء، وظن السوء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع الغيبة والريبة عن نفسه. قالوا له واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. نلاحظ أن هذه الكلمات تتكرر هناك، لما جاءوا فقالوا له إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، كرر الكلمات نفسها، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره قالها يعقوب أولا فأصاب، وقالها ثانية فما أصاب. انتبهتم؟ فنأخذ منها هنا فائدة أن ظن النبي قد يصيب وقد يخطئ، لأنه بشر، ظن النبي قد يصيب وقد يخطئ. طيب، ثانيا من فوائد هذه الآية أن ظن السوء ليس بإثم إذا تقدم له سبب. يعني ها هنا يعقوب عليه السلام ظن بأولاده ظن السوء لأن له سببا، ولهم سابقة، لهم سابقة لما جاءوا يزعمون أن الذئب قد أكل يوسف، وجاءوا على قميصه بدم كذب، والقميص سالم من الخروق والقدود، فقال لهم: متى كان الذئب حليما يأكل يوسف ولا يمزق القميص؟ يعني عرف بأنهم كاذبون. فهاهنا أيضا ظن بهم ظن السوء، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. الله أكبر، فصبر جميل، يعزي نفسه. عندنا في القرآن الصبر الجميل والهجر الجميل، واهجرهم هجرا جميلا، والصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل. قال المفسرون: الصبر الجميل الذي لا شكوى معه، والهجر الجميل الذي لا أذى معه، والصفح الجميل الذي لا عتاب معه. مطلوب منك صبر جميل وهجر جميل وصفح جميل. صبر لا شكوى معه، لا تشكو إلى خلق الله، وهجر جميل لا أذى معه، من آذاك لا تؤذه، ثم صفح جميل إذا عفوت فلا تعاتب، لا تعاتب. ها هنا يعقوب عليه السلام قال لهم: فصبر جميل. عسى الله، عسى فعل رجاء، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يأتيني بهم بمن؟ بالثلاثة، بالثلاثة، بيوسف وبنيامين والكبير الذي قال: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. هذه الآية أيها الإخوان نأخذ منها فائدة عظيمة، وهو أن المؤمن لا ينقطع رجاؤه في الله جل جلاله، مهما كثرت عليه المصائب وادلهمت الخطوب وتوالت الكوارث، يعلم أن بعد العسر يسرى، وأن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأنه لن يغلب عسر يسرين. ولذلك يقول أحد الحكماء: كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تلهيك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. فلرب أمر مسخط، أمر تراه بأنه من سخط الله عليك، أو أمر تسخطه أنت، لك في عواقبه رضا، لك في عواقب رضا. دائما أيها الإخوان يحضرنا قصة الإفك، عائشة رضي الله عنها عانت ما عانت، لكن بعد ذلك الخاتمة ماذا؟ أنزل الله فيها 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. فها هنا يعقوب عليه السلام قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم، وتولى عنهم، وتولى أي انصرف، انصرف عن أولاده، وقال: يا أسفا على يوسف. قرأها يعقوب، قرأها رويس في حال الوقف بالهاء، بهاء السكت مع إشباع المد: يا أسفاه على يوسف. ويا أسفا أيها الإخوان هذا من النداء الذي لا يراد به حقيقته، أي يا أيها الأسف هذا أوانك فاحضر، يا أسفا، كأنه ينادي عليه، وأصلها يا أسفي، لكن أبدلت ياء المتكلم ألفا، مثلما في قول ربنا جل جلاله: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أصلها يا حسرتي. ومثلها يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا، فأصلها يا ويلتي. فهنا قال يا أسفا، ما هو الأسف؟ هو أشد الحزن، الأسف هو أشد الحزن. ها هنا فائدة أيها الإخوان، بأن الحزن لا ينافي الإيمان، الحزن لا ينافي الإيمان. كون الإنسان يحزن لما يصيبه ويحيط بقلبه ضيق، هذا لا ينافي الإيمان. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال الله له قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحزن لما يقوله الناس عن من قولهم ساحر شاعر كاهن مجنون، تتنزل عليه أساطير الأولين، إنما يعلمه بشر ونحو ذلك من التهم. طيب، فائدة أخرى أن البكاء أمر جبلي لا يستغرب صدوره من نبي، البكاء أمر جبلي لا يستغرب صدوره من نبي. يعقوب عليه السلام كان يبكي، يبكي على أولاده الذين فقدهم، يا أسفا على يوسف، على يوسف. ما ذكر بنيامين ولا ذكر روبيل ولا روبين ولا يهوذا، وإنما ذكر يوسف. نزل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم من منزل يعشقه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. يا أسفا على يوسف، قال الله عز وجل وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يقول الله عز وجل وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. معليش معليش يا أخي معليش، خلاص خلاص خلاص. يقول الله عز وجل وتولى عنهم، أي يعقوب عليه السلام انصرف عن بنيه وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. بيضت عيناه من الحزن أي ذهب سوادها من طول بكائه صلوات الله وسلامه عليه. فهو كظيم أي يكظم غيظه لفقد أولاده، يعني ما كان يظهر ذلك أمام الناس، وإنما كان بكاؤه إذا خلا بربه جل جلاله. فهو عبادة، عبادة يعني بمعنى أنه شكواه وهمه إنما يتوجه به إلى الله عز وجل، ما يبث شكواه إلى الناس. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم يكظم غيظه في صدره. وبعد ذلك أولاده لما رأوا تلك الحال قالوا تالله، بمعنى والله، تفتأ تذكر يوسف، تفتأ بمعنى لا تزال، ما تزال تذكر يوسف. وبعض المفسرين قالوا لا ها هنا محذوفة، المعنى لا تفتأ، واستدلوا بقول القائل فقلت يمين الله أبرح قاعدا وإن قطعت رأسي لديك وأوصالي. فقلت يمين الله أبرح قاعدا أي لا أبرح قاعدا، مثل ما قال موسى عليه السلام لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. تفتأ أي لم تزل تذكر يوسف حتى تكون حرضا، والحرض أيها الإخوان المرض الذي يشفي بصاحبه على الهلاك، المرض الشديد. يقول هؤلاء الأبناء لأبيهم شفقة عليه ورحمة به ورقة له، يا أبانا أنت ستظل هكذا تذكر يوسف حتى تمرض مرضا شديدا يوشك أن يهلكك، أو تفتأ تذكر يوسف حتى الموت حتى تكون من الهالكين؟ يقولون ذلك رحمة به. فماذا كان جوابه صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: إنما أشكو بثي. البث أيها الإخوان الهم، البث الهم، لأن الإنسان ما يبثه إلا لمن يظن فيه أنه يرحمه أو يشفق عليه أو يملك له فرجا. سمي الهم بثا لأن الإنسان ما يفضي بهمه إلا لمن يظن أن عنده فرجا أو أنه سيرحمه سيتوجع له سيسليه. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. روى ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ليعقوب عليه السلام أخ مؤاخ، فقال له يا يعقوب ما الذي بيض عينيك وما الذي قوس ظهرك؟ قال: حزني على يوسف وبكائي عليه وغربته عني. فجاءه جبريل عليه السلام فقال له: يا يعقوب أتشكوني إلى خلقي؟ فقال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لا أشكو لأحد من خلقه، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قالوا: جبريل عليه السلام جاء إلى يوسف وهو في أرض مصر، فقال له يوسف عليه السلام: أعندك خبر يعقوب؟ قال: نعم. قال: فكيف حزنه؟ قال: حزن 70 ثكلا. والثكلة هي من فقدت ولدها الوحيد، ما عندها إلا ولد واحد فقدته. حزن يعقوب عليه السلام على يوسف كاجتماع حزن 70 ثكلا. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ثم قال لهم كلمة عجيبة، قال لهم: وأعلم من الله ما لا تعلمون. وأعلم من الله ما لا تعلمون، وهذه الكلمة سيذكرهم بها حين يأتي أولئك الإخوة بالقميص ويلقونه على وجه يعقوب فيرتد بصيرا. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ وهذه الكلمة قالها نبي الله نوح عليه السلام لما قال له قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. الأنبياء يعلمون من لطف الله ورحمته وتيسيره وفضله وما ينزل على قلوبهم من السكينة والطمأنينة ما لا يعلم الناس. وأعلم من الله ما لا تعلمون، أنا أعبد ربا أعرفه جل جلاله. فالأنبياء أيها الإخوان هم أعلى الناس مقاما في مقامات العبودية، وهم أعلم الناس بالله جل جلاله. وأعلم من الله ما لا تعلمون. نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وزدنا به من النعم وادفع عنا به البلايا والنقم، واجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا. واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.